انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات اف ام.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم تلات الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري ومعاك وزي كل يوم ثلاث الساعه 10:15 مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. احنا النهارده الحلقه رقم 2 في الموسم السابع برنامج الكافيه، واللي ما سمعناش المره اللي فاتت احنا ما بعدناش كتير عن فكره الكافيه اللي كان بيتكلم دايما عن اي حاجه بتحصل حوالينا وعايزين نتناقش فيها. احنا فكرنا بس انه رمضان ده مرتبط مع المصريين بحاجتين، قدسيه الشهر الكريم وكمان شهر الانتصارات. وهيصادف ان بكره 10 رمضان يوم النصر، اكتوبر رمضان، 10 رمضان 6 اكتوبر 73. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الستات اللي نضلوا وساعدوا في ان احنا ننتصر. النهاردة عندنا شخصيات جديدة، عندنا 3 صور حطيناهم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام، وطلبنا منكم تقولوا مين دول، تعرفوا عنهم ايه. وقبل ما ابدأ عايز اقول لكم كلمة كان دايما الجيش المصري بيقولها، بتقوي روح المعنوية جدا جدا. كانوا دايما بيقولوا الله اكبر الله اكبر الله أكبر، كلمات النصر. ودي كانت الكلمات اللي ساعدتهم، وكانوا دايما بنسمعها منهم أثناء العبور وأثناء القتال. قبل ما نبتدي نتعرف على شخصياتنا النهاردة، هسيبكم تفكروا وعايزاكم تشاركونا على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، أو كلمونا على رقم البرنامج 01427894. الله أكبر، ونرجع تاني.
المصر تكبر، بسم الله، الله أكبر.
رجعت لكم بعد الفاصل. وإحساس جميل جدا إن إحنا نبتدي نقرأ عن الناس اللي عملت بطولات في الشهر الكريم، وخلتنا النهاردة عايشين معانا كل أرضنا حاسين بكرامتنا. أول صورة كانت محطوطة كانت لأسد سينا إبراهيم الرفاعي. إبراهيم الرفاعي وزي ما اطلقوا عليه أسد سينا كان شجاع جدا جدا، وكان مقاتل عنيد، كانش بيخاف أبدا أبدا، وكان عارف كويس قوي قيمة الأرض وقد إيه تستحق الكفاح عشانها. واللي هتكلم عنه مش اللي عمله أثناء حرب أكتوبر بس، لأ هنبدأ قبلها بشوية. يلا بينا نبدأ معاه من الأول قصته. إبراهيم الرفاعي اتولد 27 يونيو 31 في حي العباسية في القاهرة، لكن أسرته كانت بتنتمي لقرية الخلالة مركز بلقاس، ده أهلية. ورث عن جده لوالدته كان أمير لاي عبد الوهاب لبيب التقاليد العسكرية والرغبة في التضحية فداء للوطن، وبابا كمان كان ضابط شرطة، يعني كان في بيت عسكري من الطراز الأول. خد ثانوية عامة سنة 51 ودخل الرفاعي الكلية الحربية سنة 51 وتخرج منها 54 بعد قيام ثورة يوليو. انضم بعد تخرجه لصلاح المشاة وكان ضمن أول فرقة القوات الصاعقة في منطقة أبو عجيلة. ساعدته قدرته البدنية الفائقة أنه يلتحق بفرقة الصاعقة. اتعين إبراهيم الرفاعي مدرس بمدرسة الصاعقة. لما وقع العدوان الثلاثي سنة 56 شارك في الدفاع عن مدينة بورسعيد، ومعركة بورسعيد دي تعتبر من أهم المعارك. اشترك الرفاعي في عملية تدمير معسكرات للدبابات، واشترك كمان في تأسيس وحدات الصاعقة سنة 57. نجاحاته كانت مستمرة من نجاح لنجاح. سافر الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا حاليا سنة 59 وخد دورات كتيرة جدا واشتهر بإبداعاته، يعني كان بيتفنن مش بس بيأدي مهمة تحصيل حاصل أو أداء واجب، لأ هو كان بيتفنن في أنه يبتكر فنون للقتال وفنون جديدة جدا، وبالذات في تنفيذ العمليات الخاصة. بعديها التحق بفرقة المظلات وانتقل لقيادة وحدات الصاعقة وكان رئيس العمليات، وكان أوائل كمان هو يعتبر من أوائل الناس اللي شاركوا في حرب اليمن في العمليات الخاصة. وأثناء الاستيلاء على منطقة الجبل الأحمر أصيب في العملية دي كانت أول إصابة له، وبسببها أخد ترقية استثنائية عشان شجاعته ونضاله. بعد 5 يونيو 67 الجيش المصري كله كان في حالة مش عايز أقول حزن، لكن كنا في ترقب لمعركة الكرامة. كلنا كنا مستنيين نعوض وننتصر. وبأمر من مدير المخابرات الحربية ساعتها كان اللي هو محمد أحمد صادق، وقع الاختيار على إبراهيم الرفاعي علشان يقود مجموعة، وبدأ على الفور يختار عناصرها. المجموعة دي كانت اسمها المجموعة 39، وتكونت من رجال الصاعقة برية وبحرية، الصاعقة البرية والصاعقة البحرية. وطبعا علشان ينقي ويختار المجموعة دي نقاها بعناية شديدة، طبعا ضباط ومقاتلين يكونوا على كفاءة وعلى شجاعة كبيرة جدا. وأصبح العمليات اللي قاموا بيها حوالي 39، علشان كده بقى اسمها المجموعة 39 قتال. إبراهيم الرفاعي كان بالنسبة لكل اللي بيشتغلوا معاه عساكر وضباط وصف ضباط أخ وصديق، لكن خلي بالكو كان كمان في منتهى الصرامة والحزم أثناء التدريب، لأنه كان عارف كويس قوي أنه مفيش مجال للخطأ أثناء المعركة، لازم نكون على درجة كبيرة من الوعي. وما كانش بيطلب أبداً من أي جندي أو ضابط يقوم بمهمة هو نفسه ما يقدرش يقوم بيها. المجموعة 39 كانت لها الفضل في أسر أول أسير إسرائيلي سنة 68 يعقوب روني، ويوم 19 أبريل 69 عبروا قناة السويس واحتلوا موقع المعدية. هما طبعا لما راحوا احتلوه كانوا عارفين ان ده المكان اللي اطلقت منه القذائف اللي تسببت في استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، وقتلوا حوالي 44 عنصر اسرائيلي. المجموعه 39 عملت اكتر من 80 عمليه، ما بين بقى عمليه صواريخ الكهربائيه لسان التمساح 1 لسان التمساح 2، عمليه الكارانتينا يوم 31 اغسطس 69. لحد هنا حكايه ابراهيم الرفاعي لسه ما خلصتش، المهم لسه جاي، بس هنسمع بعد الفاصل.
حلوه بلادي الصمره بلادي الحره بلادي الصمره محل النصر
ليك يا مصر
وليك يا مصر ليك يا مصر
حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة
ورجعنا نكمل أسد سينا مع الضربة الجوية الأولى وصيحات الله أكبر. يوم 6 أكتوبر انطلقت كتيبة الصاعقة اللي بيقودها البطل إبراهيم الرفاعي في 3 طيارات هليكوبتر، كانت مهمتهم تدمير أبار البترول في منطقة بلعيم شرق القناة علشان يحرموا العدو من الاستفادة منها ونجحوا في تنفيذ المهمة. وتوالت بعد كده العمليات الناجحة على مواقع العدو الإسرائيلي في منطقة شرم الشيخ وراس محمد، ويوم 7 أكتوبر نجحت المجموعة في الإغارة على مطار الطور. وتوالت لحد ما وصلنا اليوم 18 أكتوبر وتم تكليف المجموعة باختراق مواقع العدو غرب القناة ويوصلوا لمنطقة الدفرسوار لتدمير المعبر اللي العدو أقامه عشان يمنعهم من العبور. وبالفعل المجموعة وصلت فجر يوم 19 أكتوبر للمكان، لكن فجأة التعليمات اتغيرت والطلب منهم أنهم يدمروا قوات العدو ومدرعاته ويمنعوهم من التقدم ناحية الإسماعيلية والقاهرة. يعني دي كانت مهمة كبيرة جدا لأن خلاص العدو كان داخل على طريق الإسماعيلية وبعديها على القاهرة. وفي ضوء التطورات الجديدة دي بدأ البطل في التحرك بفرقته لحد ما وصل لمنطقة نفيشة ثم جسر المحمسة. قسم قواته 3 أقسام، جزئين، الجزء الأول احتل تبة والجزء الثاني احتل تبة والجزء الثالث كان في النص. الهدف أنه كان يعمل مجموعة من الكماين تمنع العدو من أنه يوصل، وأول ما وصلت مدرعات العدو انهالوا عليها بقذائف الار بي جي عشان يمنعوها من التقدم. وإبراهيم الرفاعي مهموش النصر الأولاني ده، هو طالب من رجالته أنهم يبتدوا يطردوا العدو ما يسيبوهوش. وأثناء ما كانت الرجال بتقود المعركة وبتقود القتال وبينتصروا فعلا، وسمعنا ساعتها أصوات الأذان من مسجد قرية المحسمة، وقعت دانة من دانات مدفعية العدو قرب البطل وصابته إحدى شظاياها ووقع البطل الأسطوري جريح. أسرع إليه رجاله طبعا، جريوا عليه وطلب منهم يسيبوه ويكملوا معركتهم، معركة الوطن. ومع الأسف يوم الجمعة 27 رمضان 19 أكتوبر 73 استشهد إبراهيم الرفاعي. 15 أكتوبر 2012 سنة 2012 صدر كتاب عن المجموعة باسم الأشباح، وكتبه أحمد علي عطية، هو أول من وثق الكلام على إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 قتال. اللي كتب عنهم كمان الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني، كان له دور كبير جدا وكان شاهد على ملحمة إبراهيم الرفاعي ورفاقه مجموعة بتاعته 39، وكتب رواية وكان اسمها الرفاعي. كان في حديث وكان مستضيف بنته وبدأت تتكلم عنه وقد إيه هي افتقدته من وهي صغيرة جدا، بس قالت حاجة مهمة جدا. لما جه إبراهيم الرفاعي يتقدم للسيدة زوجته قال لها حاجة غريبة جدا، قال لها تقبلي تعيش معايا 10 سنين، بما معناه أنه مش عايش أكتر من كده. وفعلا هو تقريبا معاش معاها أكتر من 10 سنين ونص تقريبا. وهنا خلصت حكاية البطل إبراهيم الرفاعي، لكن هتفضل دايما موجودة قصته وقصة أبطال كتير جدا زيه. هنطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا بعد الفاصل، والصورة التانية كانت للرقيب صلاح الكاسر. اتولد 49 وشارك في عمليات العبور اللي كانت قبل يوم 6 أكتوبر. كان في تدريب على العبور قبل أكتوبر وعملوا تقريبا أكتر من 5 مرات. حكايته بدأت بعد نكسة 67، اتجند في سلاح المظلات وبالذات في الإبرار الجوي، أو كانوا بيسموهم أبناء الشاذلي. كانت تحت قيادة طبعا الفريق سعد الدين الشاذلي اللي أسس فرقة خاصة جدا شاركت في العمليات اللي كانت بتتعمل خلف خطوط العدو، ودي كانت تقريبا أول فرقة مظلات سنة 51. الجيش المصري كان بيستهدف نقط معينة من معسكرات العدو، وكان بيبعت الفرق دي فرق الصاعقة بيدمروها. والعمليات دي على فكرة كانت بتعتبر عمليات استشهادية، لأن هم كانوا بينزلوا بالمظلات خلف خطوط العدو، فطبعا دي كانت معروف إن هو بيبقوا رايحين ومتأكدين ان هم مش هيرجعوا، لكن ما كانش عندهم ابدا اي تخاذل او اي تراجع او يفكروا ولو لثانيه ان هم يهربوا. الكاسر تقريبا حقق 5 عمليات عبور متنوعه من 69 ل 73. وطبعا عاصر معركه شدوان اللي حصلت سنه 70 اثناء حرب الاستنزاف. والفرقه اللي هو كان فيها جات لها أوامر بالانسحاب بعد ما عرفوا أن في طيارة من طيارات العدو هتيجي وهتحول شدوان أو هتضرب منطقة شدوان. وفعلا الطيارة لما جت تحولت شدوان بالكامل لكتلة من النار. الموقف ده خلاهم هو وزمايله لأيام طويلة متأثرين جدا بالمشهد اللي شافوه. صلاح الكاسر شارك في عمليات استشهادية كتير جدا، من الهجوم على مراكز تمركز العدو الإسرائيلي، ولما استضافوه كان بيتكلم، كان بيقول احنا كنا بنقاتل بسننا، احنا اتدربنا على ان احنا نقاتل باي حاجه وكل حاجه، احنا عارفين قيمه الارض. فرقه المقاتل حصلت على اوامر انها تعبر سنه يوم 8 اكتوبر مش 6، كانت مهمتها تتمركز وتمنع العدو من اي ضربات ويحموا كمان منطقه الصغر، وشارك في حمايه الاسماعيليه. ولما حاول الجيش الاسرائيلي احتلالها بعد 6 اكتوبر قدر هو والفرقه اللي معاه ان هم يمنعوهم. من المشاهد الصعبه اللي هو عاشها بيقول ان هو استلم غطا بسوسته كانوا هيدخلوا فيه كمجندين، الغطا ده كان بيطلع منهم او يظهر منه منطقه الانف بس. اثناء ما هم مستخبين داخل الاغطيه دي كان بيسمع اصوات لدغات العقارب وبيسمع ضربات الرصاص وضربات الاسلحه كلها، ولدرجه انه كان بيسمع اصوات زمايله وهم بيستشهدوا جنبه. الحقيقه مواقف كتير. انهى خدمته العسكريه سنه 75 بعد ما فضل تقريبا فتره طويله جدا يخدم في القوات المسلحه، وتوفى صلاح الكاسر 16/8/2012، وده كان موافق يوم ليلة 29 رمضان. صلاح الكاسر وإبراهيم الرفاعي وغيرهم كتير لسه هنتكلم عنهم، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني.
تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان وكل خطوة نص، ومهما كان انت مصر يا مصر، وكل خطوة نص.
قولوا معايا
نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر،
كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت لحبيبك سلام. قبل التاريخ والزمان، مصر بلادي الجميلة، حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان.
ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر، ومهما كان
ورجعت لكم بعد الفاصل. والحقيقة لو فضلنا نتكلم الشخصيات كتير والأبطال كتير جدا، بحاول على قد ما أقدر أختار منهم. الصورة الثالثة واللي الناس عرفتها برضو كان محمد عبد المنعم زايد، النقيب محمد عبد المنعم، بطل الكتيبة 85 مظلات، ودي اللي كانت بتحلق دايما فوق الإسماعيلية. النقيب محمد عبد المنعم انضم للقوات المسلحة وكان عمره 16 سنة، وتخرج في الدفعة 53 حربية. الحقيقة تقريبا ده كان وقت حرب الاستنزاف. اتنقل في عدة مهام، كانت أول حاجة منها مهمة على سطح جبل الجلالة. وهو لما بدأ يشرح الحكاية دي قال كانت حقيقة مهمة في منتهى الصعوبة، المنطقة كانت مليانة عقارب وتعابين وغير أدمية طبعا بالمرة، بس دي كانت متطلبات المرحلة للدفاع عن المنطقة والمنع أي عدوان إسرائيلي من الطيران فوق المنطقة. العملية دي كان هدفها اصطياد الطائرات الإسرائيلية لو حاولت تخترق الوديان اللي قرب منطقة جبل الجلالة. الحقيقة كان مشهود له بالكفاءة العالية جدا، وكان ضمن قوات المظلات، وتقريبا دي كانوا بيعتبروها يعني قوات النخبة اللي كانت بتساعد في العمليات الخاصة. اتخصص النقيب زايد في الدفاع الجوي وفي الصواريخ سام 7 اللي كانت بتبقى محمولة على الكتف، وكان بيسموها الحية. في الوقت ده ما كانوش لسه أنشأوا كلية الدفاع الجوي، لكن هو كان ضمن مجموعة كان مخطط إنزالهم بالمظلات خلف خطوط العدو في اتجاه واحد وبلا عودة. ولما أقول في اتجاه واحد وبلا عودة يعني هم كانوا بيبقوا عارفين كويس قوي إن هم رايحين مش راجعين. كان الهدف يعطلوا أي تقدم للعدو الإسرائيلي، وطبعا ويدافعوا عن منطقة الصخر. انضم القوات المظلات اللي شاركت في القتال وفي ثغرة الدفرسوار والدفاع عن الإسماعيلية في الكتيبة 85 مظلات، وكان مسؤول عن حماية الكتيبة خلال القتال، وشارك في معركة سرابيوم يوم 18 أكتوبر للدفاع برضو عن الإسماعيلية، وشارك في معركة تانية تبت الشيخ حنيدة في منطقة جبل مريم جنوب الإسماعيلية. القوات المصرية كانت مشتبكة مع القوات الإسرائيلية، واللي كان بيقودها إيريل شارون القائد العسكري في الحرب دي، وكان طبعا بيحاول يتوغل في الإسماعيلية ويسيطر عليها، وهو بتصرف فردي استخدم الصواريخ اللي كانت محمولة على الكتف ودي مضادة للطائرات، ونجح إن هو يصيب 3 دبابات في الجنزير، وطبعا ده أدى لتعطيلها، وفضلت الإسماعيلية محمية وما قدروش أبدا يدخلوها. والرئيس الراحل أنور السادات طبعا اهتم جدا بنفسه بأن هو يطلب منهم يدافعوا عن الإسماعيلية لحد آخر قطرة في دمهم ولحد آخر جندي، وده رفع من روحهم المعنوية جدا أن رئيس الجمهورية بيتابع معاهم كل اللي هما بيعملوه. المعركة دي ساهمت في حماية الإسماعيلية وأن مفيش أي حد يقدر يدخلها، وتفضل يتدرج في المناصب لحد ما وصل لمنصب قائد الدفاع الجوي وقوات المظلات، وتوفى 1988. الحكايات كتير والبطولات أكتر، ولو فضلت أتكلم عليهم وأحكي الحقيقة مش هوفيهم حقهم، لأن إحنا النهاردة عايشين وبنتمتع بحريتنا ورافعين رأسنا ومعانا أرضنا كاملة بفضل اللي هم عملوه. ما كانش عندهم أبدا أي تردد في إن هم يضحوا بحياتهم، وهم سايبين وراهم عائلاتهم وأسرهم، بس كان هدفهم حاجة واحدة بس، يسلمونا الأرض ويسلمونا مصر حرة ورفع رأسها. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة 10 رمضان بكرة إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله دايما رأسنا مرفوعة. هشوفكم الثلاثة الجاي إن شاء الله 10:15 مساء. مع السلامة.